بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في مقدار ما يثبت بدليل الحجية، ولا بد من تقديم بعض التمهيد بين يدي البحث. هذا البحث يبحث في الكتب الأصولية الأخرى ضمن تنبيهات الاستصحاب، وصاحب الكفاية مثلا بحثه في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب. لا شوية تقلون صوتها أو تديرون اتجاه اللي يعرف لهذا الجهاز. وبحثه السيد الخوي رحمة الله عليه في المصباح ضمن التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب في الجزء الثالث صفحة 150 وما بعدها. وبحثه السيد الروحاني رحمة الله عليه في المنتقى، منتقى الأصول، كتاب رائع جدا أنصح الطلبة باقتنائه أيضا، أضافا إلى بحوث السيد الشهيد رحمة الله عليه وبحوث السيد الخوي، قرره السيد الشهيد عبد الصاحب الحكيم رحمة الله عليه، كتاب راقي، منتقى الأصول للسيد الروحاني السيد محمد متوفى. بعثه السيد الروحاني في المنتقى في التنبيه السادس بعنوان الأصل المثبت في الجزء السادس من المنتقى. الوحيد السيد الشهيد رحمة الله عليه الذي بحثه في موضعين، في الحلقة الثالثة هنا وفي بحث الاستصحاب بعنوان مقدار ما يثبت بالاستصحاب، وفي البحث الخارج بحثه في حجية الاستصحاب في لمن أراد أن يراجع مباحث الأصول للسيد الحائري الجزء الخامس صفحة 428. فهذا البحث عادة ما يعنون بعنوان الأصل المثبت، أو في بعض الكتب بمثبتات الأمارات والأصول العملية. السيد الشهيد رحمة الله عليه أعطاه هنا عنوان مقدار ما يثبت بدليل الحجية، ويعني أن دليل حجية الأمارة والأصل هل يثبت المدلول الالتزامي أيضا كما يثبت المدلول المطابقي أم لا؟ مقدار ما يثبت بدليل الحجية، دليل الحجية القدر المتيقن منه أنه يثبت المدلول المطابقي، حجية الأمارة أو الأصل في المدلول المطابقي، فهل الأمارة أو الأصل حجة في المدلول الالتزامي أيضا أو لا؟ وأرى أن تعبير السيد الشهيد أقرب إلى محتوى ومضمون البحث، مقدار ما يثبت بدليل الحجية. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، ما هو المراد بالأصل المثبت؟ هل يمكن إيجاد تعريف للأصل المثبت، ولو تعريفا لفظيا تعريفا توضيحيا؟ الأصل المثبت يراد به إثبات اللوازم غير الشرعية، هذه العبارة الواضحة لذلك. السيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن عرفه بأنه الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية عقلية أو عادية بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته، على أن تكون الملازمة بينهما، أعني المستصحب والواسطة، في البقاء فقط وليس في الحدوث والبقاء. من أراد التفصيل فليراجع هناك، ومن أراد أن يسألني في الدرس أبين هذه قيد في البقاء فقط. لكن بعض الكلمات تعرفه بأنه المدلول الالتزامي غير الشرعي. هذا تعريف مهم تكتبوه في قيود مهمة. المدلول الالتزامي غير الشرعي لمدلول دليل ظني. المدلول الالتزامي غير الشرعي لمدلول دليل ظني لم ينصب دليل الحجية فيه، لم ينصب دليل الحجية فيه على عنوان يشمل المدلولين المطابقي والالتزامي، بل انصب دليل الحجية على المدلول المطابقي فقط، وليس هذا المدلول الالتزامي عرفيا. ومن خلال النقاط الآتية سيأتي توضيح هذه القيود، ما معنى هذا التعريف. هذه التعريف التي مرت كلها تبين أن المقصود بالأصل المثبت هو المدلول الالتزامي غير الشرعي المترتب على المدلول الأمارة أو مدلول الأصل العملي. وتوضيحه في المثال قبل أن أنتقل إلى كلمات أخرى، هذا المثال المعروف الذي لديكم حتى لا أضيعكم في الأمثلة، بعدين تأتي أمثلة أخرى. هذا المثال، ما لو أن إنسانا قد ولد له ولد ونظر أنه سوف يتصدق إن نبتت لحية ولده ثم فارقه إلى 20 سنة، والآن يريد أن يعرف هل يجب عليه الوفاء بنذره بوجوب التصدق أم لا. فهنا يوجد شيء هو حياة الولد وبقائه على قيد الحياة إلى ما بعد 20 سنة من فراقه، ويوجد أثر غير شرعي مترتب على بقاء الولد على قيد الحياة وهو نبات اللحية. نبات اللحية ليس أثرا شرعيا لبقاء الولد على قيد الحياة. لا يوجد دليل من الشارع المقدس يقول إذا بقي الولد على قيد الحياة فإنه تنبت لحيته. نبات اللحية لازم عادي أو تكويني على بقاء الولد على قيد الحياة. وهذه التعريف الماضية تقول إن هذا اللازم ليس هو الأصل المثبت الذي يبحث أنه حجة أو ليس بحجة. طبعا متى توجد ثمرة للبحث أنه حجة أو ليس بحجة؟ فيما لو ترتب أثر شرعي على هذا اللازم، وفي مثالنا الأثر الشرعي هو وجوب التصدق، وإلا لا معنى لجعل الحجية للازم لا أثر شرعي له، لا معنى لذلك. فالتعاريف التي مرت والتوضيحات المشهورة تقول إن الأصل المثبت المقصود به هذا المدلول الالتزامي غير الشرعي الذي هو نبات اللحية، هل هو حجة وبالتالي يترتب عليه وجوب التصدق أم ليس بحجة فلا يترتب وجوب التصدق؟ هناك من قال أنه ليس حجة مطلقا، وهناك من فصل، قالوا ان ثبتت الحياة بخبر ثقة فالمدلول الالتزامي لبقاء الولد على قيد الحياة، هذه الحياة الثابتة باخبار الثقة، هذا المدلول الالتزامي حجة. يعني شنو؟ يعني نبتت لحيته والاثر الشرعي المترتب على نبات اللحية ايضا حجة، يعني يجب التصدق. اما لو ثبتت الحياة لا بخبر ثقة لا بأمارة، انما ثبتت باصل عملي كالاستصحاب، فاستصحاب الحياة لا يؤدي الى حجية كون الولد قد نبتت لحيته، وبالتالي لا يترتب الاثر الشرعي المترتب على هذا المدلول الالتزامي غير الشرعي الذي هو نبات اللحية، لا يترتب الاثر الشرعي الذي هو وجوب التصرف. سيدي هذا هو المشهور من الكلمات. لكن هناك كلمات تشير ان المقصود بالاصل المثبت هو ذلك المدلول الالتزامي المترتب على واسطة غير شرعية. يعني الاصل المثبت هو الدلالة الالتزامية الحاصلة بواسطة غير شرعية، فالمقصود بالاصل المثبت مثالنا هو وجوب التصدق، والتصدق مدلول التزامي. تقول زين، لكن مدلول التزامي غير شرعي، مدلول التزامي شرعي لكنه ترتب على واسطة غير شرعية. بمعنى ان وجوب التصدق مدلول التزامي لبقاء الحياة في مثالنا، لكنه ليس مدلول الالتزامية المباشرة، انما هو مدلول التزامي مترتب على واسطة غير شرعية التي هي نبات اللحية، لان الوالد لم يقل يجب علي التصدق ان بقي ولدي على قيد الحياة، انما قال ان نبتت لحيته. فالمقصود بالاصل المثبت في هذه الكلمات هو المدلول الالتزامي المترتب على واسطة غير شرعية، وفرق بين هذاك المعنى وهذا المعنى. الأصل المثبت في الكلمات الأولى كان هو نفس المدلول الالتزامي غير الشرعي، يعني نفس الواسطة غير الشرعية، بينما في هذه الكلمات الأصل المثبت هو المدلول الالتزامي الشرعي. مدلول الالتزامي لكن شرعي، لكن هذا المدلول الالتزامي الشرعي مترتب على واسطة غير شرعية، على واسطة عقلية او واسطة عادية. لكن ما يخفف الوصف ان النتيجة واحدة. اذا قلنا بان الاصل المثبت حجة فالاثر الشرعي المترتب، اذا قلنا بان الاصل المثبت حجة وهو الواسطة وهو المدلول الالتزامي غير الشرعي، فيكون حجة هو وما يترتب عليه من لوازم شرعية. واذا قلنا بانه ليس بحجة فيكون هو ليس بحجة وما يترتب عليه من لوازم شرعية، ليس بحجة. واذا قلنا المدلول الالتزام الاصل المثبت هو المدلول الالتزامي المترتب على واسطة غير عقلية، فالنتيجة واحدة. ان قلنا انه حجة فهو حجة، وان قلنا بانه ليس بحجة فليس بحجة، ويأتي نفس الاقوال ونفس التفصيل في المسألة. لكن للدقة اقول في بعض الكلمات مشهور الكلمات ان المراد من الاصل المثبت هو ذلك المدلول الالتزامي غير الشرعي، غير الشرعي للمدلول المطابقي للأمارة أو للأصل العملي. هذا التعريف الذي قلنا هو المشهور. ماذا قلنا؟ المدلول الالتزامي غير الشرعي لمدلول دليل ظني لم ينصب دليل الحجية فيه على عنوان يشمل المدلولين، بل انصب دليل الحجية على عنوان المدلول المطابق فقط، وهذا المدلول الالتزامي ليس عرفيا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة مذكورة في أصل البحث لكن تذكر كنقطة يعني عيسى يعرف أنه أين محل النزاع. ما هو المدلول الذي اختلف في أنه حجة أو ليس بحجة؟ أين مورد النزاع؟ فهنا السيد الصدر أيضا يذكر ذلك. إذا كان دليل قطعيا سندا ودلالة، ديروا بالكم سندا ودلالة، لأن قد يكون الدليل قطعيا سندا كالخبر المتواتر لكن دلالته ليست قطعية كالظهور، فحينئذ يكون هذا الدليل ظني من جهة الدلالة. فإذا كان الدليل قطعيا سندا ودلالة فهو حجة في مدلوله المطابق ومدلوله الالتزامي، سواء كان هذا المدلول الالتزامي شرعيا أو غير شرعي، هو حجة في المدلول المطابق وكل مداليله الالتزامية. من علم بوجود النار يعلم التزاما بالحرارة، لأن الحرارة لازم ذاتي للنار وكل اللوازم. من قطع شيء قطع بلوازمه، وهذا خارج عن محل البحث. المداليل الالتزامية للدليل القطعي سندا ودلالة خارج عن محل البحث ولا تبحث، لأنها حجة طبعاً عند الجميع. أما إذا كان الدليل ظنياً وقد جعل الشارع الحجية له، فمدلوله المطابق حجة قطعاً. لماذا حجة قطعاً؟ هذا معنى جعل الحجية. جعل الحجية للدليل الظني شنو معناه؟ القدر المتيقن من معنى جعل الحجية أنه حجة في مدلوله المطابق. أما المدلول الالتزامي، فالمدلول الالتزامي فيه حالات، أو في المدلول الالتزامي أنحاء. النحو الأول، أن دليل حجية الدليل الظني انصب على عنوان يشمل كل المدلولين المطابق والالتزامي. فهذا خارج عن محل الكلام ايضا، لان دليل الحجية مفاده ان المدلول المطابق لهذا الدليل الظني والمدلول الالتزامي حجة. وهذا النحو الأول الذي قلنا أن دليل الحجية قد انصب فيه على عنوان يشمل كل المدلولين، هذا صيغة ببيانين، وأن هذه التفصيلات مو زايدة، لكن لأنه إذا ما فصلها راح تفهمون بعض العبارة الخطأ. البيان الأول للشيخ الأخون في الكفاية أن دليل حجية خبر الثقة الذي قال خبر الثقة حجة، أو قال كل ما ما يفيده الثقة من خبر فهو حجة. هو بنفسه يدل على حجية خبر الثقة في مدلوله المطابق والمدلول الالتزامي. لماذا؟ لأن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه. هذا بيان لهذا النحو الأول من المدلول المطابق من المدلول الالتزامي الخارج عن محل النزاع. فالشيخ الآخون قال المدلول الالتزامي لخبر الثقة خارج عن محل النزاع. خبر الثقة حجة في المدلول المطابق والالتزامي. لماذا؟ لأن من أخبر بشيء أخبر عن لوازمه. هذا البيان ليس مرضيا عند الميرز النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما. إذ قال إن المقصود بالخبر الحجة هو الذي أخبر عنه المخبر بقصد والتفعال. فمن قال إن كل خبر ثقة حينما أخبر الثقة عن موت زيد مثلا عن غرق زيد مثلا فهو ملتفت أنه يخبر عن موته التزاما. لو كان قاصدا وملتفتا فمن أخبر بشيء أخبر بلوازمه. لكنه إذا لم يكن قاصدا للإخبار عن المدلول الالتزامي وليس ناظرا للإخبار عن المدلول الالتزامي إنما هو يخبر فقط عن المدلول المطابق، فلماذا تقولون أو تقول أيها الشيخ الآخون أن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه؟ إذن هذا البيان غير مرضي.
الشيخ من الالتزام يغفل عنه.
يغفل عنه.
يغفل عنه.
تريدين السيد الخوي رحمة الله عليه.
لا هم يقولون إنه لن يكون قاصد وملتفت.
فإذا لم يكون قاصدا وملتفتا فهو لا يخبر عن المدلول الالتزامي. إذا من أخبر بشيء لن يخبر بلوازمه.
يحتاج قصد ولا التفات. ليه؟ يخبر بالدلالة المطابقية فهو بما أنه مدلول الالتزامي فهو خاطئ.
من قال؟
هو قاصد أو ليس بقاصد؟
لا.
المدلول الالتزامي لا ينفك عن المدلول المطابقي.
هذا خلاص هذا مبدأ يصير. ترى ليش؟ لأن أنت قاعد تقول لا يشترط في حجية الأخبار أن يكون المخبر قاصدا للأخبار. هم يقولون لا. هم يقولون يشترط أن يكون قاصدا وملتفتا إلى ما يخبر عنه. على كل حال ما تروح تقال في محله. أنتم ماذا ترون؟ قالوا في خبر الثقة بالذات تقول زين دليل الحجية وهو السيرة العقلائية، لأن العمدة وهذا الكلام للسيد الأخوي رحمة الله عليه العمدة في إثبات حجية خبر الثقة والسيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الثقة سواء في المدلول المطابق أو المدلول الالتزامي. والفارق بين البيانين إن البيان الأول اعتمد على قاعدة أن من أخبر شيء أخبر بلوازمه، وأيضا هو في مقام الإثبات يتكلم أن دليل الحجية يفيد أن خبر الثقة حجة ومن أخبر بشيء أخبر بلوازمه، فإذا حجية خبر الثقة تفيد حجيته تفيد الحجية للمدلول المطابق والالتزام. لكن الصياغة عند السيد الخوي تختلف، يقول قاعدة من أخبر بشيء أخبر بلوازمه ليست ثابتة، إنما نفس دليل الحجية وهو السيرة العقلائية قائم على أنه لا يفرق في الحجية بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي لخبر المخبر الثقة. هذا البيان الثاني. إذن النحو الأول من المدلول الالتزامي خارج عن محل هو النحو الأول؟ جاوبوني، ما هو النحو الأول؟ النحو الأول المدلول الالتزامي للدليل القطعي، لأن من قطع بشيء قطع بالأول. النحو الثاني المدلول الالتزامي لدليل ظني جعله الشارع حجة، وقد انصب دليل الحجية على عنوان يشمل كلا المدلولين المطابق والالتزام ببيانين أوضحتهما. هذا النحو الثاني. النحو الثالث شو أنتبه؟ أن لا ينصب دليل الحجية على عنوان يشمل كلا المدلولين المطابق والالتزام معا، بل ينصب دليل الحجية على عنوان يختص بالمدلول المطابق. شو انتبهوا؟ لا مثلا كجعل الحجية الظهور، حينما استفدنا من الأدلة أن ظهور الكلام حجة، فأدلة حجية الظهور تختص بالمدلول المطابق للظهور، وإلا فالمداليل الالتزامية ليست ظهورا للكلام حتى تكون حجة. زيد حي لازمه أنه يأكل ويمشي في الأسواق، هذه لوازم ليس ظهورا للكلام، وبالتالي لا يكون الظهور حجة فيها، إنما يكون حجة بالمدلول المطابق خاصة. شو أنت تقول زين؟ إلا إذا، هذا جو آخر، كان المدلول الالتزامي مدلولا التزاميا عرفيا للمدلول المطابق. شلون؟ تذكرون درسته في المنطق ان هناك ملازمة، انه بعض الاشياء لا ملازمة بينها، فيقال انه لا يوجد تلازم. لا بعد اصلا لا ملازمة كالأشياء التي تحتاج إلى إبراهيم، وأشياء بديهية لا تحتاج إلى برهان فتسمى لازم بين، لكن البين على نحوين، ما بدخل في توضيح ذلك، درستوه في المنطق. بين بالمعنى الأعم وبين بالمعنى الأخص، وأوضحنا هناك أن البين بالمعنى الأعم شنو هو؟ يحتاج تتصور اللازم وتتصور الملزوم وتتصور النسبة، تذكروا لما تذكروا جيد. أما اللازم بالمعنى الأخص فهو بين بالمعنى الأخص، بمعنى بمجرد أن تتصور الملزوم تتصور اللازم. هذا اللازم البين بالمعنى الأخص يسمى لازما عرفيا. مثال، بمجرد ان تتصور حاتم الطائي، تذكر حاتم الطائي تتذكر الكرم. هذا اللازم العرفي يعتبر ظهور ويكون حجة كالمدلول المطابق للظهور. هذا النحو الثالث من المدلول الالتزامي الخارج عن محل النزاع، وان كان بالدقة هو يدخل في النحو الثاني، اي النحو الذي ينصب دليل الحجية على عنوان يشمل كل المدلولين. فدليل حجية الظهور في مثالنا ينصب على المدلول المطابق للظهور والمدلول الالتزام العرفي الذي لا ينفك تصوره عن تصور الملزوم. هو يدخل في النحو الثاني وذكرته للتفصيل. هذا يعتبر نحو ثالث للتوضيح. النحو الرابع هذا لا يدخل في محل النزاع. النحو الرابع وبالدقة النحو الثالث هو ذلك المدلول الالتزامي لدليل ظني لم ينصب عنوان الحجية فيه على عنوان يشمل كل المدلولين، كما مثلت الآن كما في حجية الظهور. الشارع المقدس حينما قال ظهور حجة، ظهور الكلام حجة، المداليل الالتزامية ليست ظهورا للكلام، وبالتالي الظهور الأمارة، الظهور الأمارة هو حجة في مدلوله المطابق. أو قل المدلول المطابق اخرجنا عنه، حجة في مدلوله المطابق ووقع البحث والكلام في المدلول الالتزامي لمثل هذا الدليل الظني. إذن وين مورد النداء؟ بعد وين مورد النداء؟ مورد النداء في المدلول الالتزامي غير الشرعي لدليل ظني. هذا الدليل الظني لم ينصب عنوان الحجية فيه على عنوان، لم ينصب دليل الحجية فيه على عنوان يشمل كل المدلولين. وقع الكلام. المدلول الالتزامي لمثل هذا الدليل سواء كان أمارة أو أصل عملي، هل هو حجية كالمدلول المطابق أم ليس بحجة؟ هذا هو مورد النزاع. تعالوا الآن، عندنا ثلاثة أنحاء خرجت عن حريم النزاع، عندنا بقية عن حريم، بقية في النزاع. خلينا نطبق تعريفنا الأخير، نشوف تعريف الأخير ينصب على أي نحو. لا بد أن ينصب على النحو الأخير، لا بد أن تخرج الأنحاء الثلاثة التي أخرجناها عن حريم النزاع. ماذا قلنا في التعريف الأخير؟ المدلول الالتزامي غير الشرعي. هذه على توضيحات. إذن المدلول الالتزامي الشرعي شنو؟ فيه كلام أم ليس فيه كلام؟ مثال، نفس مثال شخص ولد له ولد ثم شك في بقائه على قيد الحياة بعد 20 سنة، مرة يخبر بخبر ثقة مرة يستصحب، المهم ثبتت له الحياة بخبر ثقة أو باستصحاب، ويوجد لازم شرعي مترتب على بقائه على قيد الحياة ككونه يرث، نرتب أثر شرعي، هذا أثر شرعي مترتب ليس مدلولا التزاميا غير شرعي، هذا مدلول التزامي شرعي. فبإثبات بقاء الولد على قيد الحياة سواء كان بأمارة أو باستصحاب نثبت أنه يرث، وهذا خارج عن محل النزاع. شوف على قيد مدلول التزامي غير شرعي لمدلول دليل ظني. هاي كلمة مدلول لمدلول دليل ظني احتاج توقف عليه. مرة نقول المدلول الالتزامي لنفس الاستصحاب، المدلول الالتزامي غير الشرعي، ومرة نقول المدلول الالتزامي غير الشرعي لمؤدى الاستصحاب يعني للمستصحب. شنو المدلول الالتزامي لنفس الاستصحاب؟ المدلول الالتزامي غير الشرعي شنو هو؟ اكو مداليل التزامية غير شرعية تترتب على نفس الاستصحاب. حجية الاستصحاب مدلول التزام حجية الاستصحاب المنجزية والمعذرية العقلية، هذه من حكم بها؟ العقل. هذا مدلول الانتزام عقلي لكن غير داخل في حريم النزام. هاي نقطة مهمة لأنه مترتب على نفس الاستصحاب وليس على مؤدى الاستصحاب وهو الحياة. نفس الاستصحاب لازمه غير الشرعي غير العقلي حجة، إنما اللازم غير الشرعي المترتب على مؤدى الاستصحاب هو الذي فيه البحث. وبعبارة تفصيلية، الأصل العملي يوجد دليل الأصل العملي ويوجد نفس الأصل العملي ويوجد مؤدى الأصل العملي. خلي المثل نفس الاستصحاب، دليل الأصل العملي لا تنقض اليقين بالشك، هذا دليل، هذا الدليل أصل عملي له أمارة. أمارة واضح لكم الفكرة من تبعين وياي؟ فحينئذ من يفصل بين الأمارة والأصل العملي اللي عدى اللوازم غير الشرعية للأمارة حجة، دليل الاستصحاب لوازمه غير الشرعية حجة. وتتذكرون رفع عن أمتي ما لا يعلمون دليل البراءة الذي كان له لازم غير شرعي وهو عدم وجود الإلزام في مورد البراءة، التزمنا بهذا اللازم وقلنا أنه حجة وليس بحجة مع أنه دليل أصل عملي، فدليل الأصل العملي خارج لأن دليل الأصل العملي أمارة شيء. نفس الأصل العملي نفس الاستصحاب، شنو معنى كون الاستصحاب حجة؟ أنه منجز ومعذر، الشارع جعله حجة، لكن نفس الطاعة نفس من الذي أدركه؟ أمر الشارع لكن العقل، هذا لازم غير شرعي لكنه مترتب على نفس الاستصحاب، هذا خارج عن محل النزاع. ما هو داخل في محل النزاع؟ اللازم غير الشرعي المترتب على مؤدى الاستصحاب. يعني شنو مؤدى الاستصحاب؟ بقاء الولد على قيد الحياة، يعني بقائه على قيد الحياة هذا مؤدى الاستصحاب. اللازم غير الشرعي المترتب على الحياة هو الذي وقع فيه البحث. طبعا بين قوسين عندما نتكلم في الأصل المثبت ويوجد خلاف لا تختص المسألة بالاستصحاب، يمثلون لذلك بالاستصحاب، وإنما نتكلم عن كل الأصول العملية، بل نتكلم في الأصل المثبت في الحقيقة نتكلم عن المداليل الالتزامية غير الشرعية لمداليل الأدلة الظنية. ووقع البحث هل هي حجة غير حجة مطلقا أو يوجد تفصيل، ومن قال بالتفصيل كما هو المشهور وقال ان الاصول ان المداليل الالتزاميه للاصول العمليه ليست بحجه، هذا هو الاصل المثبت عندهم. هذا الاصل المثبت ليس مختصا بالاستصحاب بل يشمل كل الاصول العمليه. نرجع للتعريف مالك، قال لمدلول دليل ظني، ايش خرج هذا لمدلول دليل ظني؟ اخرجنا الان نحوين من المداليل الالتزاميه كلمه لمدلول ودليل ظني، اخرجنا المدلول الالتزامي للدليل الفرعي، خرج النحو الاول من انحاء المداليل الالتزاميه. لم ينصب دليل الحجيه فيه على عنوان يشمل المدلولين المطابقي والالتزامي، خرج النحو من انحاء المداليل الالتزاميه. ذلك المدلول الالتزامي الذي هو لمدلول دليل ظني وقد انصب دليل الحجيه على عنوان يشمل كلا المدلولين، فخرج النحو الثاني من المداليل الالتزاميه. بعد شنو قلنا بعد؟ وليس هذا المدلول الالتزامي عرفيا، فخرج النحو الثالث، وان قلت بان النحو الثالث يمكن اخراجه بنفس القيد الثاني وهو ان عنوان الحجيه اذا انصب على دليل الحجيه اذا انصب على عنوان يشمل كل المدلولين فالمدلول الالتزامي خارج عن محل النزاع، لان المدلول الالتزامي العرفي للظهور يعني أنه تثبت حجيته بنفس حجية الظهور، فهذا يعني أنه يدخل في النحو الثاني من المداليل الالتزامية. فماذا بقي؟ بقي المدلول الالتزامي غير الشرعي المترتب على مدلول دليل ظني، وهذا الدليل الظني الذي جعله الشارع حجة لم ينصب عنوان الحجية فيه على لم ينصب دليل الحجية فيه على عنوان يشمل كل المدلولين، ولم يكن المدلول الالتزامي عرفيا. ثبت وين محل النزاع؟ جيد. ما هي الأقوال في المسألة؟ مورد النزاع هذا. ما هي الأقوال في المسألة؟ قولان. القول الأول عدم حجية المداليل الالتزامية غير الشرعية لمدلول الدليل الظني مطلقا، يعني سواء كان مورد الدليل أمارة أو كان أصلا عملية. بالعبارة مثبتات الأمارات والأصول العملية ليست بحجة. شنو معنى مثبتات؟ يعني اللوازم غير الشرعية ليست بحجة مطلقة. وهذا الرأي للسيد الخوئي رحمة الله عليه. سؤال: إذا قلنا أن هذا الرأي للسيد الخوئي رحمة الله عليه، فكيف قلنا قبل قليل أن السيد الخوئي يرى أن المدلول الالتزامي لخبر الثقة حجة؟ متابعين السؤال؟ السيد الخوئي يرى أن مثبتات الأمارات والأصول العملية ليست بحجة. المداليل الالتزامية غير الشرعية للأمارات والأصول العملية ليست بحجة مطلقة. ألا يناقض هذا ما قلناه قبل قليل أن للسيد الخوئي رحمة الله عليه رأيا في أن المدلول الالتزامي لخبر الثقة حجة؟ من قال؟ من يجيب؟ هذا السبب اللي خلاني احرر محل النزاع. هذا المدلول الالتزامي لخبر الثقة خارج عن محل النزاع والكلام، لان دليل الحجية فيه قد انصب على عنوان يشمل كل المدلولين، وهو مو هو المقصود ببحث مثبتات الامارات والاصول. هذا اللي خلاني احرر مورد النزاع. السيد الخوي رحمة الله عليه رأيه أن مثبتات الأمارات والأصول ليست بحجة مطلقا، لكن في مورد النزاع وأما الأمارة التي ثبتت حجيتها من قبل الشارع المقدس وكان دليل الحجية ينصب على عنوان يشمل كلا المدلولين المطابق والالتزام فهو خارج عن محل النزاع. واضح. والسيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن السيرة العقلائية التي دلت على حجية خبر الثقة تدل على حجيته في مدلوله المطابق والالتزام. إذا أخبر الثقة وقال احترق فلان حد التفحم، فهذا يعني أنه قد مات. المدلول الالتزامي هو الموت، وهذا الخبر حجة في المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي. هذا الرأي الأول. الرأي الأول أن المداليل الالتزامية غير الشرعية للأمارات والأصول في مورد النزاع ليست بحجة مطلقة. وكلمة مطلقة مو
موجود إلى كل المدارس الالتزامية للأمارات، إنما المقصود مطلقا يعني مقابل التفصيل الذي سيأتي للمشهور.
والرأي الثاني المشهور وهو أن مثبتات الأمارات
حجة مطلقا،
ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة. تفصيل بين الأمارات والأصول العملية. فالأمارة الحجة، حجة في مدلولها المطابق والالتزام غير الشرعي، والأصل العملي حجة في مدلوله المطابق دون الالتزام. ونفس المثال، إذا ثبتت حياة الولد بخبر ثقة فالمدلول الالتزامي على بقائه على قيد الحياة ما هو؟ نبات لحيته إلى 20 سنة، هذا المدلول الالتزامي حجة وتترتب عليه كل الآثار الشرعية، اللي منها وجوب التصدق. متى يكون سؤال متى يكون نبات اللحية حجة؟ مشروط بترتب أثر شرعي، ولا لا معنى لجعل الحجية. أما إذا ثبتت الحياة بالاستصحاب فتترتب الآثار الشرعية المترتبة مباشرة على بقاء الحياة كالتوارث، لكن لا تترتب الآثار الشرعية المترتبة على واسطة غير شرعية، فوجوب التصدق لا يثبت لأنه مترتب على واسطة غير شرعية التي هي نبات اللحية، ونبات اللحية وبقاء الحياة استصحاب بقاء الحياة لا يثبت أكثر من بقاء الحياة، لا يثبت نبات اللحية في 20 سنة. مثال فقهي، لو ان الانسان اغتسل او توضع واحتمل وجود الحاجب قبل الغسل والوضوء، فهنا يمكن ان يستصحب عدم الحاجب الثابت قبل الغسل والوضوء، واثر استصحاب شوي تبولي أثر استصحاب عدم الحاجب ما هو؟ مو صحة الغسل والوضوء. إذا قلنا صحة الغسل والوضوء لا مشكلة، لأن صح ولا صحة الصلاة، صحة الغسل والوضوء أثر شرعي، لكن استصحاب عدم صحة الوضوء تترتب على ماذا؟ تترتب على وصول الماء إلى البشرة. فاستصحاب عدم الحاجب لازمه وصول الماء الى البشرة، ووصول الى الماء الى البشرة لازم غير شرعي، يترتب اثر شرعي على هذا اللازم غير الشرعي وهو صحة الغسل والوضوء. فاذا قلنا بان الاصل المثبت حجة يعني اللوازم غير الشرعية للاصل العملي حجة، نستصحب عدم الحاجب واللازم غير الشرعي لذلك وصول الماء الى البشرة، ويترتب على ذلك صحة الغسل والوضوء، ويترتب على ذلك صحة الصلاة. لكن اذا قلنا بان الاصل العملي ليس حجة في مدلوله الالتزامي، فاستصحاب عدم الحاجب لا يفيد اكثر من استصحاب عدم الحاجب، اما وصول الماء الى البشرة لازم لذلك. لم يقل الشارع كلما لم يوجد الحاجب فقد وصل الماء الى البشرة، فحينئذ اذا قلنا بعدم حجية الاصل المثبت لا نستطيع ترتيب الاثر الشرعي وهو صحة الغسل والوضوء وبالتالي صحة الصلاة. المشهور يقول بالتفصيل يعني بحجية مثبتات الامارات وبعدم حجية مثبتات الاصول العملية، لكن المشهور اختلف في فذلكة ذلك ايضا في تفسير ذلك. لماذا الامارات حجة في مداريها الالتزامية والاصول العملية ليست بحجة في مداريها الالتزامية؟ لا بد من تفسير ذلك، هذا مدعى.
ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة تفسيرا. التفسير الأول للمرزى النائيني ولم يرتضح، ثم يذكر هو تفسيره لحقيقة هذا الفرق ولسبب هذا الفرق ولعلة هذا الفرق. إذن نحن الآن وصلنا إلى رأي المشهور في التفصيل في أن المدارين الاستدامية حجة في الأمارات وليست الغير شرعية، حجة في الأمارات وليست حجة في الأصول العملية. ووصلنا إلى فذلكة وتفسير ذلك. ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه تفسيرين، أحدهما للمرزة والآخر له، وهذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. نطبق العبارة، خلونا نطبق العبارة، عندنا وقت لتطبيق العبارة حتى نخلص. لو تعبتوا صلوا على محمد وآل محمد.